أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس 28 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، ولا نزال في مبحث إثبات نبوة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. وقلنا في الدروس الماضية أن إثبات نبوة النبي تتوقف أو لها ثلاثة طرق. الطريق الأول هو طريق المعجزة، بحيث نثبت أن لهذا النبي معجزة، ومن خلال إثبات المعجزة تثبت أن هذا النبي من عند الله عز وجل. الطريق الثاني هو طريق جمع الشواهد والقرائن على صحة دعوة النبوة من نبي ما، فنجمع الشواهد والقرائن على هذا النبي ونطمئن أنه من عند الله عز وجل. الطريق الثالث هو طريق البشارات، أي أن النبي السابق يبشر بالنبي اللاحق، أو الإخبارات، النبي السابق يخبر بالنبي اللاحق. هذه الإخبارات قد تكون في زمن النبي عندما ينص عليه، أو قد تكون بعد زمن النبي لكن النبي الأول يخبر عن النبي اللاحق. ونحن قد تكلمنا عن معجزة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وتكلمنا عن الشواهد والقرائن، ووصلنا إلى المرحلة الثالثة أو الطريق الثالث، وهو الحديث عن البشارات. وها هنا خمسة مطالب تتعلق بهذا الموضوع. المطلب الأول هو أن بحسب ديانة الإسلام، بحسب ما جاءنا من الوحي الصحيح، فإن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض. هذه سنة، سنة الأنبياء الإلهيين، أن كل نبي يبلغ ويخبر عن النبي اللاحق. فالنبي السابق يخبر عن النبي الذي سوف يلحقه بعد ذلك. والمصنف سوف يذكر رواية على هذا الموضوع، وكيف أن الأنبياء السابقين كل منهم قد بشر بالنبي اللاحق، وكل منهم قد بشر بنبوة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. فإذن هذه سنة عامة بين الأنبياء، هذا المطلب الأول. فإذا حديث نبي عن نبي آخر هذه سنة إلهية، هذا أولا. ثانيا، أن من العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء أن يخبروا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، عن خاتم النبيين. يعني مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله عند الله عز وجل أنه قد عهد على كل نبي أن يخبر بمجيء النبي الأكرم، وكل منهم سمى النبي باسم لكن المسمى واحد، كل منهم قال بأنه سوف يأتي في آخر الزمان اسمه كذا، هو في عند إبراهيم باسم، وعند موسى باسم، وعند عيسى باسم، وفي الإسلام هو اسمه المكرم المحمود الأحمد، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. لكن في الديانات الأخرى كل دين كان يعطي اسم، وسوف نقف عند الرواية التي تتحدث عن ذلك. فإذا المطلب الثاني أنه ليس فقط مطلوب من الأنبياء أن يخبر بعضهم عن البعض الآخر اللاحق له، بالإضافة لذلك النبي الأكرم بشكل خاص الله قد عهد على كل نبي أن يخبره بالنبي الخاتم، خصوصا الأنبياء أولي العزم الخمسة، هذا ثانيا. ثالثا، الآن نروح لبحث شوية أكثر تفصيلي، وهو أنه هل فعلا وقعت البشارة للنبي الأكرم في التوراة أو في الإنجيل؟ وهذا بحث يعني موسع بحث بشارات النبي في الديانات الأخرى. المصنف بما يتناسب مع حجم الكتاب، ها، ومع أن هذا الموضوع بحد ذاته يحتاج لكتاب خاص حقيقة من كثر ما الموضوع فيه تفاصيل ودقة ونقاشات، لكن بما يتناسب مع حجم الكتاب المصنف يتعرض للتوراة والإنجيل ونقرأ مع بعض. يقول: ورد ذكر النبي في التوراة اللي هو العهد القديم بهذا الاسم، وورد ذكر النبي في الإنجيل بهذه العبارة، والقرآن الكريم، هاي النقطة المهمة في الموضوع حقيقة، النقطة المهمة في نقاش موضوع البشارات هي الآية المباركة التي تقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون، يعرفون هذا النبي كما يعرفون منه أبناءهم. هذه الآية كانت منطلقا ولا تزال إلى اليوم، بالإضافة للآية الأخرى اللي تتكلم عن الذين يتبعون النبي الرسول الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثلاث آيات تقريبا بصريح العبارة تقول بأن النبي الأكرم موجود في الكتب السماوية. هذه دعت المسلمين أن يخوضون هذا الجدل، لو هالآيات مو موجودة لما خاض المسلمون الجدل في أن النبي قد ذكر في الديانات الأخرى، ونقرأ تفصيله إن شاء الله في تفاصيل الكتاب بعد قليل. طيب، مطلب رقم 4: العلامات التي وضعت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وليس الاسم، العلامات المفروض أنها ليست ألغاز. العلامة من الله سبحانه وتعالى لعباده مفروض ما تكون ألغاز، صح ولا لا؟ أنا بعطيك علامة شيء، ما قاعد أعطيك لغز تحله عشان توصل ومدهليز حتى توصل، لازم يكون فيها نسبة من الوضوح. فإذا المصنف يؤكد على النقطة هاي، يقول بأن علامات النبي لم تكن علامات على طريقة الألغاز، لذلك تروى القصص عن النصارى مثل بحيرة النصراني أمير البيزنطينيين اللي راح لهم أبو سفيان فسأله عن من هذا الذي يدعي النبوة، بمجرد ما عطى الأوصاف قال هاي أخلاق الأنبياء، هذا هو النبي اللي قد يكون موعودا. وأظن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله بعث له رسالة لرئيس البيزنطينيين وخاطبه باسم الأريسيون، يعني أن أنا أعهد إليك أن تستجيب لي أنت والأريسيين. ويقال الحين هذا موضوع وايد يبي له بحث وتحقيق، يعني بيان وايد مقدمات حتى بس واحد يفهم النقطة هاي. الأريسيين هذولا كانوا ناس قد هاجروا وجاءوا إلى المنطقة وهم موحدون من النصارى، ما يعتقدون بالتثليث، ومترقبين لوصول النبي. فالملأ من الملأ من هالسلطة عندما سمعوا بالكتاب وأنه كان في خطاب الأروسيين أخذوا هذا الملك وطؤوه، يعني داسوا على شو اسمه، داسوا عليه وقتل وما خلوا يطلع الكتاب. قصة مفصلة موجودة وتبحث في الكتب اللي تتكلم عن هذا الموضوع. فالنقطة أن العلامات ليست ألغازا، وهني بين قوسين إشارة، وإن كان سوف يأتينا في مباحث الإمام المهدي، أن حتى علامات الإمام المهدي وظهوره مو ألغاز، ها، حتى واحد يعني يحار فيها وكل دجال يجي ويتكلم إمام وكذا وأنا وشفته مو قضية بهالصورة. الله قاعد بيعطي وعد الإلهي، يبي يوصل كما وعد الإلهي بالنبي الأكرم، وعد الإلهي بقائمة آل محمد صلى الله عليه وآله. مو قضية ألغاز وتعال فتش الحجاج ها وشيل وحط وركب حتى الموضوع سوف تكون واضحة، آية واضحة للناس. ينكرها نعم ناس ينكرونها، لكن مو بسبب العلم، ينكرونها بسبب الجهل. مو بسبب الجهل يعني بمعنى لا يعرفون، بمعنى العصبية، بسبب الجهالة والجاهلية. فهذه النقطة الرابعة في كلام المصنف، أن العلامات للمسيحيين ولكل الناس ليست علامات بمعنى ألغاز، بل هي فيها نسبة من الوضوح المعقول بحيث يتبعه الآخر. النقطة الخامسة والأخيرة ونطبق بها العبارة. المصنف يقول طيب لو كانت هذه البشارات هي أمور واضحة البطلان لجاءنا إبطالها. يعني هذه الآية المباركة التي تتحدث أن النبي مذكور بالتوراة والإنجيل، طيب ألا يوجد في تاريخ المسلمين على الأقل في زمن النبي من كان من اليهود واجه النبي وقال له أنت غير، أنت مو مذكور عندنا، أنت مو النبي الموعود، أو سعى اليهود أو النصارى لهذا الشيء؟ اليوم هذا الجدل موجود، اليوم هذا الجدل موجود، يعني اللي خوض غمار هذا الجدل يشوفه جدل موجود وحاد، هل اسم النبي موجود ولا لا؟ الآية الفلانية احنا نستشهد فيها وهم عندهم نقاش، الآية الأخرى في نقاش، في نقاش داير في هذا الموضوع لليوم ساخن، سواء مع العرب منهم أو مع غير العرب من النصارى واليهود. فالمصنف يقول لو كانت هذه البشارة من الضعف وعدم الوضوح بالشكل يعني الساذج لأبطلت، مثل ما قلنا في موضوع القرآن الكريم أن القرآن الكريم لو لم يكن معجزة لأبطلها القريش، صح ولا لا؟ يو قالوا هذا باطل وما له أساس ونفوا الموضوع من أساسه. فالمصنف يقول أن ضعف اليهود والمسيحيين من إقامة حجة بالغة واضحة في بطلان هذه البشارات، ما نقول من البراهين، نقول من القرائن القوية على أن هذه البشارات ليست أمرا مكذوبا وإنما أمر صحيح وتدل على نبوة النبي الأكرم. هذا خلينا نقول رؤوس المطالب. حين تفصيلها نقرأ تفصيل المطالب من الكتاب ونتوقف عند هذه، خصوصا الروايات اللي تتكلم عن التفاصيل. زين، في صفحة، احنا وصلنا صفحة 195، يقول بشارة الأنبياء السابقين بنبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. يقول إن الدين عند الله سبحانه وتعالى واحد وهو الإسلام الذي يشكل النقطة المشتركة والمتحدة بين الأنبياء الإلهيين والذي دعا له جميع الأنبياء والمرسلين، ثم أن الشهادة بوحدانية الله ورسالة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله تعد من الضرورات الأولية والذاتية للدين الإسلامي. قال رسول الله في هذا الخصوص: أوحى الله إلى عيسى أخبرهم آمنوا بي وبرسولي النبي الأمي. طيب، ومن البديهي أن إيمان أمم الأنبياء السابقين بنبوة نبينا يستلزم الإشارة إلى هذه العقيدة في كتب الأنبياء السالفين والوعد بظهوره من بعدهم. وقد بيّن القرآن الكريم ورود اسم النبي وعلاماته في التوراة والإنجيل. الله يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إنزين، فإذا حين في هذا الكلام المصنف دمج مطلبين من اللي أنا قلتهم، وهو أن كل نبي يخبر عن النبي اللاحق، وثانيا أن الإخبار بنبوة النبي الأكرم هذا عهد على جميع الأنبياء. وتفصيله يقول: وروي عن الإمام أبي جعفر الباقر أنه قال حول أسماء الرسول في الكتب السماوية السابقة، قال إن اسم النبي في صحف إبراهيم اسمه الماحي، وفي توراة موسى الحاد، وفي إنجيل عيسى أحمد، وفي الفرقان محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. قيل: فما تأويل الماحي؟ قال: الماحي صورة الأصنام، وماحي الأوثان والأزلام، وكل معبود دون الله. وقيل: فما تأويل الحاد؟ تلاحظونهم كأن كل اسم متناسب مع الديانة، أي النبي، ذاك النبي إبراهيم نبي التوحيد فهذا ماحي الأصنام. وأما الحاد قال: يحاد من حاد الله ودينه قريبا كان أو بعيدا، أي يتناسب مع شنو؟ نبي الله موسى، عركة ومركة وش اسمه مواجهات مع فرعون وكذا. قال: فما تأويل أحمد؟ قال: حسن ثناء الله عليه في الكتب بما حمد من أفعاله. قيل: فما تأويل محمد؟ قال: إن الله وجميع أنبيائه ورسله وجميع أممهم يحمدونه ويصلون عليه، اللهم صل على محمد. الكلام عجيب ترى، يعني لا يستوعبه العقل، الفؤاد بس اللي يتعلق بالكلام هذا. يعني ماذا كان عند هذا النبي الأكرم اللي الله وجميع ملائكته وأنبياءه ورسله كلهم يصلون عليه ليلا نهارا في كل الأرجاء؟ وسبحان الله خلده. في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: من علل الصلاة، يعني من الأسباب التي الله فرض فيها الصلاة على العباد، أن ذكر النبي ما ينسي، وجعله جزءا من الصلاة، جزء من العلل. في رواية عنده عن علل الصلاة يقول: ومن عللها أن لا يمحى ذكر النبي، يظل اسمه موجود كل يوم. كم واحد يذكر النبي؟ أنت شوف كم مسلم يصلي، كم ركعة باليوم أو صلاة أو أذان أو كذا في العالم يذكر النبي صلى الله عليه وآله. صوفية في السودان سووا إذاعة، إنزين، أول يعني أيام إذاعات، وكان شعار هاي الإذاعة أن السودان أكثر بلد يصلي على النبي. هاي الخطة كانت مالتهم، إنه يشجعون الناس على الصلاة والصلوات ويذكرون النبي يصلون عليه وكذا، أن يكون السودان أكثر منطقة في العالم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله. زين، يقول: وتوجد آية أخرى في كتاب الله المجيد تدل على أن علماء أهل الكتاب يعرفون النبي معرفة دقيقة واضحة، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. هذا وقد كان الأنبياء طيلة التاريخ يدعون الناس في زمانهم إلى الإيمان بمجيء الرسول من بعدهم، ويعدونهم بتحقيق هذا العدل الإلهي، لا سيما رسول الله صلى الله عليه وآله. وأشير إلى هذا الموضوع في الكتب الدينية بمفردة البشارة، يعني النبي القرآن يسميها بشارة. وين؟ يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله. وقال النبي بشأن البشارة بنبوته: أيها الناس، بي والله بشر الأولون من النبيين والمرسلين. يعني هي بشارة مو بس لنا احنا، هي بشارة للأنبياء الأولين. وإذا تفكر في هذا الموضوع شنو بعده، يعني سؤال: ما الذي يصبر النبي إبراهيم على الدعوة إلى الله عز وجل؟ شي صبره أن أنا أدعو؟ الله يقول له، السلام عليكم، الله يبي يقول له أن كلمتك هذه سوف لن تمحى، سوف تصل بعد ذلك في نهاية العالم بيد نبي أكرم يحققها، والوعد الأكبر سيكون على يد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يقول: وفضلا عن الآيات المذكورة آنفا، فقد أشير إلى موضوع نبوة النبي الكريم في الكتب السماوية السابقة والبشارات في آيات قرآنية أخرى متعددة، وهذا الأمر يكشف عن أهمية هذه العقيدة في مدرسة الأنبياء. الآن يأتي المصنف على الآيات، عفوا، الكتب السماوية. يقول: أن أقدم الكتب المنسوبة إلى الأنبياء السابقين في العصر الراهن كتب العهدين الشاملة للتوراة والإنجيل، وعلى الرغم من أن هذه الكتب لم تكن في مأمن من التحريف، فعمدت بعض الزمر إلى حذف كثير من البشائر الواضحة الدالة على نبوة نبي الإسلام وخلفائه من بعده، أو غيرت دلالتها الصريحة على ذلك حفاظا على مصالحهم وحرصا على مناصبهم. لا زالت، على الرغم من ذلك، لا زالت بعض البشائر موجودة في هذه الكتب، وسنشير إلى موردين منها. كانت وصية النبي موسى صلى الله عليه السلام لبني إسرائيل قبل موتي حسب ما ورد في سفر التثنية في التوراة كما يأتي: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. يقول مصنف: المقصود من مجيء الرب إلى سيناء هو التوراة، وإشراقه من سعير أي الإنجيل، وتلألؤه من جبل فاران أي القرآن. ذلك أن سيناء محل بعثة النبي موسى، وسعير الواقع في جنوب فلسطين محل بعثة النبي موسى، وفاران الواقع في مكة محل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، وربما يقصد بها مكة وتحديدا مسجد الخيف اللي هو في منى، ربما يقال ذلك في أعمال الحج في مسجد الخيف. أعتقد في دعاء يشير أن دعاء السمات، غير دعاء السمات في دعاء يشابه دعاء السمات أيضا يقرأ في أيام الحج، ومن ضمن أعمال مسجد الخيف أو الخيف يذكر يذكر هذا الموضوع أيضا. وأشير إلى نبي الإسلام باللغة العبرية في إنجيل يوحنا باسم فارقليط. الآن هذا الموضوع، موضوع اسم النبي في اللغة العبرية وغيره، في كذا رواية تفصل الموضوع خصوصا عندنا احنا مدرسة أهل البيت، في رواية عن إمام الباقر عن إمام الصادق تفصل هذه القضية التي تعني باللغة العربية أحمد، وجرى الحديث في بعض الأناجيل المترجمة إلى العربية عن ظهور فارقليط ودوام دينه، كما ورد كثير من التصريحات بنبوة النبي، نبي الإسلام في إنجيل برنابا كذلك، منها ما ذكر في قصة طرد النبي آدم وحواء من الجنة، قال فاحتجب الله. الحين مصنف يعني بالنسبة للإنجيل اعتمد على إنجيل برنابا، إنجيل برنابا في نقاش طويل إنه معتمد ممعتمد، مكتشف متأخرا، يرجع للقديسين الأوائل، لا علاقة بولس ولا ما له علاقة، كلام مطول في هذا الموضوع. بس على كل حال مصنف في هالكتاب وبهالمستوى يبيب الإشارات المباشرة، وإلا البحث يبيله يعني يبيله أبعاد أخرى حتى الواحد يقف عليه مطمئنا. يقول فاحتجب الله وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس، فلما التفت آدم ورأى مكتوبا فوق الباب لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن صفات الرسول الأكرم وحكومته كانت صريحة في كتب الديانات الأخرى، إلى درجة أن الإمام الصادق عليه السلام ذكر أن اليهود كانوا يجدون في كتبهم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله في آخر الزمان إلى الجبال الواقعة في أطراف المدينة، فيخرجون تلك المواضع ويسكنونها لنصرته. هذه رواية مفصلة عن الإمام الصادق، أعتقد مذكورة في كمال الدين، صح؟ كمال الدين أو تفسير العياشي، رواية مفصلة حول ما الذي حدث عن هالهجرة، ومن اعترضهم في الطريق، شنو بنوا، ليش توزعوا على خيبر وبني النضير وبني قريظة. الإمام يفصل الموضوع في هذه الرواية. وبعد هجرة اليهود إلى المدينة كان تبع أول ملوك اليمن، والذي عاش قبل 1000 سنة من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، قد تعرف إلى اليهود خلال غزوة المدينة، ومن ثم آمن بالرسول الخاتم وأسكن قبيلتي الأوس والخزرج في ذلك المكان إلى جانب اليهود بانتظار خروج النبي صلى الله عليه وآله ونصرته، كما أنه كتب كتابا إلى النبي يذكر فيه إيمانه وإسلامه وأنه من أمته فليجعله تحت شفاعته، ودفع هذا الكتاب إلى وزيره ليعطيه من يوصله إلى الرسول عند ظهوره. يعني هذا تبع كتب كتاب وقال حق الموجودين اللي يلحق بعدي على النبي بعد أجيال خلي وصل له هذا الكتاب. أيضا هاي رواية موجودة في تفسير العياشي عن الإمام الصادق في تفصيل له. لقد كانت البشائر الدقيقة المنقولة في الكتب السماوية واضحة إلى درجة أن بعض علماء الأديان الأخرى شخصوا فيه علامات النبوة في سن الطفولة والصبا، وأعربوا عن إيمانهم به منذ ذلك الحين. ومن الأمثلة على ذلك والتي تثبت أن المسيح قد هيئ المسيحيين لاستقبال ظهور النبي صلى الله عليه وآله، يمكن الإشارة لقصة الراهب بحيرة مع النبي خلال أول أسفاره مع عمه أبي طالب ضمن قافلة تجارية وهو ابن 8 أعوام، وكذلك قصة لقائه بالراهب المسيحي في إحدى أسفاره التجارية للشام في سن 25 اللي رأى ختم النبوة على ظهر النبي وتوسم أن هذا هو النبي الموعود. ومن النقاط الواضحة في بحث البشارة هاي النقطة اللي احنا عبرنا عنها بالرابعة، أن العلامات النبوة ليست طلاسم الغاز، لا، هي أمر فيها من الوضوح الكافي بحيث تكون في مقام الاحتجاج. يقول ومن النقاط الواضحة في بحث البشارة هي أنه لو كانت البشارة لغرض الهداية فلا يمكن أن تكون مبهمة ومعقدة، ولذا وردت البشارات في النصوص الأساسية بصورة صريحة وواضحة جدا وغير قابل للتأويل. أخيرا، لقد أطلق القرآن الكريم موضوع بشارة الأنبياء في بيئة مليئة بالأحقاد والعداوات، ولو كان هذا الادعاء كاذبا وباطلا ولم يعثر على آثار بشائرهم في الكتب الدينية القديمة لما هدأ بال أعداء الإسلام لحظة واحدة، ولوأدوا الدين الإسلامي في مهده. من هنا لم تكن مخالفة علماء اليهود والنصارى لرسول الله صلى الله عليه وآله من منطلق عدم انطباق البشائر عليه، وإنما كانت نابعة من العلم بحقيقته والوثوق بصواب دعوته، يعني كانت عداوة معه وليست يعني إبطال لأدلته. وإكمال الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.